على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما في صوت؟
يوم واحد ولا؟
أنا قلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن زيد بن كعب بن عجرة. نعم. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد الطائي، وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. قال: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد: وبها قرن وزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. طيب، هذا الحديث مع الآثار في هذا الباب كلها في مسألة العيوب، الرد بالعيب في النكاح، الرد بالعيب في النكاح. أما حديث زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه ففي إسناده جميل بن زيد، قال فيه البخاري: ليس بالقوي، وقال: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وهكذا قال النسائي وابن علي، وقال الدارقطني في العلل متروك، فالحديث ضعيف جدا. وقد ذكر هذا الحافظ في التهذيب، الحافظ ابن حجر في التهذيب ذكر بعض هذه الأقوال ثم قال: هنا مجهول، فهذا وهم منه رحمه الله. هنا قال مجهول، وفي التهذيب ذكر أقوال العلماء فيه والقدح فيه وتضعيف العلماء له، فكيف يكون مجهول؟ بل هو مجرور، مجرور وضعيف
متروك.
قال ابن أبي حاتم: ضعيف الحديث، هو متروك. قال النسائي، قال الدارقطني: متروك. الدارقطني يقول متروك، مرة قال يعتبر به أو لا يعتبر به. فالحديث ضعيف جدا لهذا، لجميل بن زيد الطائي. والحافظ ابن حجر ترجم له في التهذيب ولم يذكره في التقرير، فليستدرك، وعنده نسخة فليذكره في التقرير. اذكر هذا الراوي في تقريب التهذيب، اذكره في تقريب التهذيب، لأن الحافظ لم يذكره في التقرير وذكره بين التهذيب.
سبب
شيء ما سقط من هناك، ما ذكره إخوان الراجع، هو أصلا من رجال، هل أخرج له أحد من أصحاب السنة الكتب الستة؟ يراجع، فإذا أخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة فهو على شرطه. وما أدري لماذا ترجم له، هو ما هو مترجم في التهذيب إلا هو من أصحاب الكتب الستة، فيستدرك هناك يذكر في التقريب. فالحديث ضعيف جدا. وأما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسها إياها بمسيسه إياها وهو له على من غره منها يعني الصداق. أخرجه سعيد بن منصور برقم 818 وأيضا 19 بلفظ أن عمر بن الخطاب قضى أيما امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء ولم يعلم، شوفوا هذا الأثر، ولم يعلم حتى مسها فلها مهرها بما استحل من فرجها ويغرم وليها ويغرم وليها زوجها مثل مهرها، يعني الولي الذي غره
من غره في الحديث
أي نعم هو الذي يغرم الصداق
نعم
يغرم صداقا. وأخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الدارقطني في السنن من كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر به. وزاد الدارقطني عقبه قال قلت أنت سمعته؟ قال نعم. أقول ويحتمل أن يكون السائل شعبة لأنه من عند الدارقطني من طريق شعبة عن سعيد ابن المسيب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. قلت ويحتمل أن يكون السائل شعبة والمجيب يحيى بن سعيد ويحتمل أن يكون السائل يحيى بن سعيد والمجيب سعيد بن المسيب فيكون هذا مما سمعه ابن المسيب من عمر رضي الله عنه، ولكن الاحتمال الأول أقوى بما هو مشهور عن شعبة ابن الحجاج من التحري في السماع وسؤال مشايخه عن سماعهم والله أعلم، لأنه ما بين الدارقطني من السائل، فيحتمل أن يكون السائل يحيى بن سعيد لمن؟ لسعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب ما سمع من العنين هو الذي لا ينتشر ذكره وإيش يؤجل سنة، العنين هو الذي لا ينتشر ذكره بحيث يريد يولد يذهب يمنة ويسرى ما يستطيع، فلو ادعت عليه المرأة أنه ما لا يستطيع يفعل شيئا قالوا يؤجل سنة. لماذا يؤجل سنة؟ سيذكر إن شاء الله نقرأ من الشرح ونأخذ هذه الآثار وما هو الراجع إن شاء الله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى والحديث فيه دليل حديث كعب بن عجرة، طبعا اختلفوا فيه كنا والراجع أنه ضعيف جدا، لكن قال والحديث فيه دليل على أن البرص منفر ولا يدل الحديث على أنه يفسخ به النكاح صريحا لاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم الحث بأهله أنه قصد به الطلاق، إلا أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشفها وضح الكشف وما بين الأضلاع وإيش والخاصرة وبين الأضلاع والخاصرة بياض البرص مقصود بإيش البرص وهو مذكور في الآثار الصحيحة التي مرت. قال فرأى بكشفها وضحا فردها إلي إلى أهلها وقال دلستم علي، فهذا فهو دليل على الفسخ. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والرد بالعيب، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته إذا ثبت العيب ولم يعلم به إلا بعد الدخول فلها المهر بذلك بهذا الدخول، خلاص تأخذ المهر على ما جاء في أثر عمر والأثر التي مرت، وله مثل هذا المهر ما هو مثل يعني مثل ما أعطاها الذي غرمه على هذه المرأة يغرم من الولي الذي غرمه الولي الذي غره إذا ما علم إلا بعد إيش إلا بعد الدخول، إن علم قبل الدخول فإنه إيش ليس لها شيء ليس لها
شيء.
والمقصود بالدخول هو ايش؟ إرخاء الستر بينهما. إرخاء الستر بينهما سواء دخل بها يعني بمعنى جامعها أو لا،
أو خلى بها
يعني. نعم، أعفي الستر بينهما وهم يعني في الخلوة. أحسن، فهذا هو المقصود بالدخول. فإذا علم قبل الدخول، علم قبل الدخول ورضي وسكت حتى دخل، وسكت حتى دخل، لا خيار، لا خيار. متى يثبت الخيار؟ إذا كان إيش؟ ما يعلم ثم علم بعد ذلك هذا العلم، هنا يغرم الولي ولها المهر بما مس منها. ويفسخ، يفسخ النكاح. يقول: فذهب أكثر أمة إلى ثبوته. إيش هو الفسخ بهذا العيب؟ واختلفوا في التفاصيل، فروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أنها لا ترد النساء إلا من أربع: من الجنون والجزام والبرص، على ما جاء في هذه الآثار، والداء بالفرج. الداء بالفرج القرن، قالوا قرن، وأن يكون زيادة اللحم بحيث ما يستطيع أن يولج في الفرج، وقيل أنه مثل السن في الفرج يمنع من علاج الرجل ذكره في فرجها، والرقاء كذلك، الرقاء التي تكون يعني مغلق، يكون الفرج مغلق ما يستطيع أن يولج فيه، ما يستطيع أن يولج فيه، فهذا عيب. يقول: وفي إسناد من قارون والبيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس أربع: لا يوجدن في بيع ولا نكاح. المجنونة، الجنون مجنونة أو شبه مجنونة مثل الخبل الشديد، هذا عيب. والمجذومة والجذام، هذا داء يلحق بالجسد، ينهدم هذا الجسد ويتآكل. والبرصاء البياض، والعفلاء، قالوا هذا العفلاء أنه يكون في الفرج شيء ما يستطيع أن يريد. والرجل يشارك المرأة في ذلك، نفس العيب، يعني إذا كان عند الرجل نفس هذه العيوب للمرأة أيضا الخيار، للمرأة أيضا الخيار، ولها أن تفسخ ولها أن تمضي هذا النكاح. ويزيد بالدب، مكفور، ما عندها ذكر، دخل عليها رأت ما عندها شيء، فهي أيضا بالخيار، إن شاءت أمضت هذا وإن شاءت ردته. وبالعنة أو العنة، وهو كما مر معنا إيش؟ ما ينتشر الذكر بعيد يستطيع أن يولج، يستطيع أن يولج مثل الخرقة. فهذا الذي حكم فيه عمر رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن بعض الصحابة أنه يمهل كم؟ يمهل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، قالوا، لأن بعض الناس في بعض الفصول ما يستطيع فعل شيء، يؤثر عليه الجو والمناخ فما يفعل شيء وما ينتشر، وبعض الفصول تجده ما ينتشر في هذا البعض. إيه الشاهد، قالوا يمر عليه إيش؟ سنة. فإذا مر عليه عام ومرت عليه هذه الفصول وحصل جماع ولو مرة واحدة فلا عيب فيه، لا عيب فيه، ولا يكون له خيار في ذلك. قال: ومن أنواعه من المنفرات خلاف، واختار ابن قيم لأن هؤلاء الجمهور خصصوا بعض إيش؟ بعض العيوب، إما في الرجل وإما في المرأة، والعيوب قد تكون ما يختص بأصل النكاح والجماع كما مر معنا، في الرجل أن يكون مجبوبا أو يكون عنينا، وفي المرأة أن تكون رقاء أو عفلاء، عفلاء أو تكون إيش؟ ذات قرن فلا يستطيع أن يجامع، أو يكون يشترك بين الرجل والمرأة كهذه الأمراض العامة: الجذام، الجنون، البرص، أو يكون كذلك يعني أشياء تنفر بين الزوجين، أشياء تنفر بين الزوجين، كيف؟ مثل أن يكون في المرأة ريح كريهة جدا، أو يكون عندها سيلان في فرجها ما ينقطع، أو يكون عندها إسهال دائم بحيث ما يكف هذا، فينكر الرجل من هذا، والعكس كذلك للرجل قد يكون عنده شيء من هذه الأمراض بحيث ما تكون بينهما المودة والرحمة، ينكر من هذا الباب، فيثبت بذلك إيش؟ يثبت بذلك العيب، يكون هذا عيب نثبت به الخيار لأحدهما فسخ هذا النكاح، خيار لأحدهما فسخ هذا النكاح. لذلك اختار الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، وهو منقول عن الثوري وعن أبي ثور وعن غيرهما من السلف، وأثبتوه وهو الراجع إن شاء الله. لذلك يقول ابن القيم: اختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه لا يحصل به مقصود النكاح ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، وهو أولى من البيع. كما لأنهم قالوا البيع فيه يرد بالعيب، وهكذا يفسخ هذا البيع وعقد البيع بالعيب، فهذا أولى لأن الضرر يكون أشد عشرة. ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع. إن حكم ومن قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول قربه من قواعد الشريعة. قال: وأما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو ما يساويها فلا وجه له. فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة. لماذا يثبت هذا؟ يقول: عندي بنت أريد أزوجك. الأصل أن هذا الرجل يعلم أن هذه البنت إيش؟ ما فيها عيوب، سليمة من العيوب، فهنا وجب عليه إن كان فيها عيبا أن يبين، وإلا كان إيش؟ كان غره بهذا النكاح، كان إيش؟ قد غره بهذا النكاح. الأصل الرجل عندما يتقدم لامرأة سالمة من العيوب. لذلك يقول هنا: والغش وهو منافي للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، يعني السلامة من أي عيب. فإن كان عيبا فلا بد من بيانه، فإن رضي الحمد لله، فإن لم يرضى لا يتزوج. فهو كالمشروب عرفا. هذا الأساس، أن العرف لا يتقدم إنسان لامرأة ما يستطيع أن يلج بها، ما هذا الأساس. فيقول: قال: وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما تزوج امرأة وهو لا يذل له: أخبرها أنك عقيم. جاء هذا في مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما، أنه ما يولد له، فقال: أخبرها أنك عقيم. لذلك رجح جماعة من أهل العلم أن العقم عيب يثبت لأحد الزوجين به إيش؟ الخيار في الفصل، يثبت لأحد الزوجين بهذا العيب، عيب يثبت الخيار في فسخ هذا النكاح. وممن رجح هذا مفتي المملكة سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، هذا الشيخ رحمه الله أثبت ذلك، وذكر هذا الشيخ عبد الله البسام في كتابه توضيح الأحكام. إذن هذا هو الراجح، أن أي عيب يكون في الزوجة أو الزوج ينفر عن أحدهما فإن هذا عيب يثبت به الخيار. وهل يدخل في ذلك البخر؟ البخر في الفم، الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة تكون ثابتة، بعض الناس ما هو عارضة تزول بالمناطق، لا، تكون رائحة لازمة في هذا الإنسان. يثبت، نعم يثبت، لأنه منفر ولا ما منفر؟ منفر. منفر، يعالج نفسه حتى يتعالج، فهذا منفر. لذلك قالوا إذا كانت المرأة يسيل منها إفرازات قبيحة وكريهة الرائحة هذا إيش؟ والاستحاضة، الاستحاضة عيب؟ مرض
يزول،
أحيانا يفوز، فهو ما يريد، ما يتقدر مثلا، نقول نعم يثبت به الخيار.
والعقم
يصير العقم كلنا جماعة من أهل العلم أثبتوا هذا، جاء أثر عن عمر رضي الله عنه.
هو لا يعلم
كيف ما يعلم؟ لا، لأن هذا الكلام هذا يا إخوان قبل العقد هو يعلم، طرأ عليه، هذه مسألة أخرى، طرأ العيب بعد العقد. نحن الآن هذا كله إيش؟ قبل العقد، طرأ عيبا من هذه العيوب بعد العقد. إيش نفعل؟ لا خيار، لا خيار. فإيش؟ طبعا هذا على قول الراجح، المسألة فيها خلاف، نحن نأتي بالراجح. إذا أردت أن تتوسع ارجع لكلام أهل العلم في الكتب المطولة. إذا طرأ العيب بعد العقد هل يثبت هذا الخيار أو لا يثبت؟ الراجع من أقوال أهل العلم أنه إيش؟ لا يثبت، لا يثبت هذا الخيار، لأنه بلى. ثم بعد ذلك الرجل له أن يطلق المرأة، والمرأة لها أن تخالع إذا ما أرادت، إذا ما أرادت أن تستمر في هذا، في هذا الزواج. والله أعلم، هذا حاصل ما في هذا الباب من المسائل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما أحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.